أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير والنور المبين محمد وعلى آله الأوصياء الهداة الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في قول المرحوم النراقي حيث منع جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية الكلية استنادا إلى تعارض استصحاب الحكم في الشبهة الحكمية وهو المجعول، استصحاب التعارض هذا الاستصحاب الوجودي مع الاستصحاب العدمي عدم الجعل. لذا انبثق هنا محوران، المحور الأول أن استصحاب عدم الجعل هذا ما هي هويته، ما هي حقيقته، ما هي مدى صحته، هذا بحث محور لابد ينقح. وهذا المحور في الحقيقة ينبثق إلى محورين، محور أنه ما الفرق بين استصحاب عدم الجعل وبين استصحاب عدم النسخ. عدم النسخ صورته استصحاب عدمي، لكنه في واقعه استصحاب وجودي، استصحاب وجودي، استصحاب عدم النسخ. فهو لماذا في استصحاب عدم النسخ ارتضاه ان النراقي والسيد الخوي رحمة الله عليه وأيضا الأخباريون، بينما هنا استصحاب عدم الجعل، ما الفرق بينهما؟ ما هو الفرق؟ والبحث الثاني الجعل ما هي حقيقته؟ كي يقال عدم الجعل أو كذا أو فلان. إذا تنقح هذان المطلبان بعد ذلك على كل يسهل الخط في المقام. أما المحور الأول وهو استصحاب عدم النسخ، النسخ ما هو فرقه مع الجعل؟ يعني مر بنا أنه في أن مراحل الحكم الشرعي، المراحل الإنشائية للحكم الشرعي بعضهم يجعلها اثنتان أو بعضهم يجعلها واحدة، والصحيح من مجموع الكلمات أنها ثلاث مراحل نفس المرحلة الإنشائية فضلا عن بقية مراحل الحكم الشرعي الفعلي كذا الفاعلي. بالذات الآن بشكل واضح المرحلة الثانية في الإنشاء، والثالثة المرحلة الثانية في الإنشاء أن يلحظ الحكم الإنشائي بما هو هو، أو قل بما هو مدون في كتاب التشريع، يلحظ فيلحظ في نفسه. يقال مثلا أن وجوب الحج من أحكام الشريعة، هذا التعبير فرض الله الصلاة والصيام والحج والزكاة وكذا كذا والجهاد، هذا التعبير بتعبير فرض الله هنا لا يلحظ المكلفين والموضوعات وما شابه ذلك، يلحظ أن هذا حكم مقرر في الشريعة بما هو هو مدون حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلالا إلى يوم القيامة، وحرام محمد صلى الله عليه وآله وسلم حرام إلى يوم القيامة. هنا لوحظ الأحكام المنسوبة إلى سيد الأنبياء بما هي هي مقررة، ما ملحوظ فيها انحلال أو موضوعات أو مكلفين. فهذه ألسنة موجودة في الأدلة تلحظ الأحكام بما هي هي بما هي هي وبما هي مقررة في كتاب التشريع. هذا اللحاظ له تقرر في لسان الأدلة وله آثار مثلا في التعبير لا رهبانية في الإسلام. لاحظ هنا مثلا رفع الرهبانية التي كانت مشرعة مثلا في الشرائع السابقة، رفعها عن لوح التشريع شريعة السيد الأنبياء، أو العكس رهبانية أمتي المكثل الصلاة أو الجهاد في سبيل الله مثلا من القبيل. فهنا يلحظ التدوين التشريع الذي كان في الشرائع السابقة مثلا في هذه الشريعة يلحظ. فهنا ما غير ملحوظ انحلال إلى الموضوعات المكلفين بما هو هو، هل ثابت باقي في التشريع أو غير ثابت. نظير الآن هذه النظرة القانونية نظرة عقلائية في لغة القانون، يقال قانون معين صوب أصبح مشروعا، أصبح من ضمن تدوين التشريع مثلا هالقبيل يقال، مع أنه ما يلحظ فيه أنه الآن انطبق على بعض المكلفين أو لم ينطبق، موضوعه الجزئي يتحقق متى يتحقق غير ملحوظ فيه. فهذه النظرة إذن للأحكام بما هي لها ارتباط لها كذا. فهذه يعبر عنها المرحلة الثانية من الحكم الإنشائي. المرحلة الثالثة من الحكم الإنشائي هي المرحلة المعروفة في الألسن ويعبر عنه بالحكم الفعلي المقدر، يعني ليس الفعلي المحقق في الخارج، حكم فعلي مقدر وجوده، يعني يفرض وجوده، فرض الفعلية وليس تحقيق أو تحقق للفعلية. فإذا حيث لم تتحقق الفعلية فهو إنشائي، غاية الأمر يعبر عنه فعلي مقدر، يعني بهذا الحكم الإنشائي يلحظ الفعلي المقدر أن يوجد أو ينوجد. هذا هو المعروف من الحكم الإنشائي، حكم كلي يلاحظ فيه الطبيعة سواء طبيعة الموضوع أو طبيعة المتعلق، يلاحظ فيه الطبيعة سارية في الأفراد، مقدرة الوجود. البحث في جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية في الحكم الكلي ينصب على هذا المطلب، ينصب يعني على هذا اللحاظ للحكم، حكم الفعل المقدر. فيقال في باب الاستنباط مثلا المرأة كانت حائض، نشك أن النقاء المتخلل بين الدمين في ضمن العشرة حيضا أو ليس بحيض، نستصحب بقاء حيضية المرأة مثلا. فهنا ملوحظة الحيضية للمرأة حكم وضعي شرعي، المقصود عنده لأن الحيض يطلق على معنيين، يطلق أجلكم الله على نفس الدم الخارج فهذا حيض يسمى، الخبث الخارجي التكويني، ويطلق على الحدث المعنوي الذي يسببه الحيض الدم، هم أيضا يقال له حيض. فالحيض يطلق على معنيين، معنى حكم وضعي مسبب ومعنى خبثي، المعنى الخبثي هي من خصوصيات الحيض والاستحاضة والنفاس. فبالتالي نستصحب ذاك الحكم الوضعي، مراد استصحاب الحكم الوضعي النقاء المتخلل. هذه فوائد فقهية جزئية بس جيد واحد يقول على أساس ليس اشتباه عند الأخوة. نقاء انقطع يعني حتى داخل الفرج ما موجود دم، هذا النقاء، وإلا إذا كان الموضع متلوث ولو باطنا هذا لا يقال له انقطاع، ولو في العرف يشتبهون بناءهم أنه عدم خروج الدم هو نقاء، هذا مو نقاء مو انقطاع. مقصود من النقاء والانقطاع عدم تلوث الموضع حتى في باطن الفرج، بحيث لو امتحن بإصبع أو بشيء آخر ما يخرج شيء ذاك الشيء متلوث. إذا متلوث يعني لا زال الدم موجود، هذا يسمونه استمرار حتى في الثلاثة أيام، ليس من اللازم خروج الدم. طبعا في البداية لابد من خروج الدم، بس المقصود في الاستمرار ليس المراد به الخروج إلى خارج كذا على الدوام، لا، هذا كل استمرار يعتبر. انقطاع نقاء يعني أصلا حتى الموضع غير متلوث، هذا المقصود من عند النقاء وانقطاع الدم. على أي حال، فلو شككنا نجري استصحاب الحيضية، يعني معنى المسبب الحدث نجري الاستصحاب. فهنا لما نجري الاستصحاب مثل الحيضية أو ما شابه ذلك أو لزوم البيع مثلا أي حكم آخر، يعني يلحظ فرض خارجي، وفرض خارجي يلحظ فرض خارجي، لكن 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 منشأ الشك والشبهة ليس الخارج، منشأ الشك والشبهة أيضا أيضا نطاق الدليل، هل الدليل يدل على حيضية المرأة في كل العشرة أو لا، أو الدليل يدل على لزوم البيع مطلقا أو لا. فالشك هو بسبب نطاق ومفاد والدليل، ولكن ملحوظ في الفرد المقدر الخارجي، الفرد المقدر الخارجي فيسمى فعلي مقدر. فإذا هذا ليس ضرب من فرض ونوع من يعني اللعب بالخيال في الفروض، لا، هذان الفرضان واللحاظان حقيقيان موجودان في لسان الأدلة. تارة يلحظ الحكم بما هو هو ويرتب الشرع عليه آثار، وتارة لا، الشرع يلحظ في نفس الإنشاء والمجعول أي مرتبة ثالثة يلحظ الفعل المقدر، يعني هو حكم إنشائي ملحوظ فيه مرآة للأفراد بنحو السراية. فإذا الحكم الإنشائي ذو ثلاث مراتب، المرتبة الأولى ما يحتاج نخوض فيها الآن أو نخوض فيها بعد لنا تستدعي. المرحلة الأولى من الحكم الإنشائي من شواهدها ماذا؟ قبل أن ندخل فيه بعد نلخص ما الآن وصلنا إليه. إذن مرحلة حكم إنشائي يلحظ بما هو هو موجودة، مرحلة حكم إنشائي يلحظ فيه سراية الطبيعة في الأفراد هذا أيضا موجود، موجود وهو بالتالي شبهة حكمية أو قل في منطقة الحكم. مقصود من الشبهة الحكمية سموه إلا شبهة، مقصود من الشبهة الحكمية يعني المقام الحكمي الكلي، سواء شبهة في البين أكوة وليس شبهة، وهو الحكم الإنشائي بهاللحظة. أي نعم. ويمكن أن يشمل غيره بعد إذا كان ليست ملامسة. السؤال: الاستصحاب الجاري لا في الحكم الإنشائي المرتبة الثانية ولا في الحكم الإنشائي المرتبة الثالثة، بل إذا كان الاستصحاب جاري في الفعل الخارجي، هل هذا استصحاب في الشبهة الحكمية أو أصل عملي في الشبهة الحكمية أو هو شبهة موضوعية؟ ماذا يقول الأخوة؟ منشأ الشك شبهة حكمية، فبالتالي شبهة حكمية أو شبهة موضوعية؟ الأخ يقول إذا الخارج حكم موضوعية لازم. الجواب إذا دققنا النظر في الأصل الموضوع الجاري في الحكم الفعلي الجزئي الخارجي، فعلية ناقصة ولو فعلية تامة، إذا كان منشأ الشك يرجع لشبهة حكمية، أصل الشك ليس منحصرا في الحكم الفعلي الجزئي، بل في الأساس يرجع إلى الحكم الفعلي المقدر، فتسميته بأنه شك في الحكم الفعلي الجزئي هذا التعبير فيه مسامحة، لأن أصل الشك بلا شك موجود في شك في الحكم الفعلي الجزئي، ولكن ابتداء الشك ليس هو الشك في الحكم الفعلي الجزئي، ابتداء الشك في الحكم الفعلي الكلي المقدر. وإلا لو انحصر الشك فقط في الحكم الفعلي الجزئي، ندقق، لو انحصر الشك في الحكم الفعلي الجزئي الخارجي، لو انحصر الشك في الحكم الفعلي الجزئي الخارجي دون الفعل المقدر، دون الفعل المقدر الكلي، لما كان منشأ الشبهة شبهة حكمية ممتنع. يمتنع، لأن إذا افترضت أن منشأ أن ليس هناك شك في الحكم الفعلي الكلي المقدر، ليس هناك شك في الحكم الفعلي الكلي الإنشائي المقدر، ما ليس هناك شك فيه، كيف يصير منشأ الشك شبه حكمية؟ انحصر الشك فقط في الحكم الفعلي الجزئي الخارجي، حتما منشأ الشبهة يصير موضوعي. فتسمية هذا الشك شك في الحكم الفعلي الجزئي، تسمية هذا الشك بأنه شك في الحكم الجزئي الفعلي خطأ، إذا كان منشأ الشك الكلي، أصل ابتداء الشك هناك. أما إذا تفرض أنه شك في الحكم الجزئي الخارجي، تفرض يعني حصرا، حتما منشأ الشك الشبهة الموضوعية. طبعا هذا البحث ربما رغم نظرنا إليك الآن، يعني نظرنا إليه أجمع أنه سهل، هذا يحصل بلبلة بين العلام، واحد لازم يدقق في منشأ الشك بالدقة، ما هو وهل الأصل بالتالي جاري في الشبهة الحكمية أو أصل جاري في الشبهة الموضوعية. على أي حال، فإذا خلاصة ما مر بنا من الحكم الإنشائي أن في المرتبة الثانية بما هو هو في حين لما نقول في الإنشاء في بما هو هو هنا النسخ عدم النسخ هنا النسخ عدم النسخ عدم النسخ يعني بقاء الحكم النسخ عدم بقاء بلحاظ عمود الزمان يعبرون عنه النسخ عدم النسخ عمود الزمان وليس ملحوظ فيه الأفراد سؤال لمزيد من الغور والغوص ما هو الفرق بين التخصيص المخصص الأفرادي وبين دليل الناسخ عندنا دليل ناسخ عندنا آيات ناسخة وآيات منسوخة روايات ناسخة وروايات منسوخة لدينا ما الفرق خب لماذا نسأل عن الفرق وهل هناك تشابه اي نعم في تشابه لأنه قد يقال أن الدليل ناسخ مخصص أفرادي والمخصص المعروف المعهود مخصص ذاك مخصص أزماني الدليل الناسخ والمخصص المعروف مخصص أفرادي فكليهما مخصص غاية الأمر أحدهما يخصص من حيث الزمان اللي هو الناسخ والمخصص المعهود مخصص من حيث الأفراد فكأنما تشابه في البين موجود يعني من حيث أصل التخصيص من حيث أصل التخصيص تارة التخصيص وهو التقييد أزماني تارة أفرادي أزماني يصير ناسخ أفرادي يصير مخصص فما الفرق هكذا قيل لكنه إذا لاحظ الناسخ الزماني أيضا بالتالي يخصص يقطع أو يفصل قطعة من الزمان الباقي وبعبارة أخرى قد يقال أنه أوليس مر بنا عموم العموم تارة عموم أفراد أفرادي وتارة عموم أزماني ما الفرق بين العموم أساس هاي المباحث نأتي بها لندلل على أن دين المرحلتين ليست فرضيتين خيال آثار كثيرة تترتب ما الفرق بين المزيد من التعقيد والتعقيد يجعل الطبخة لذيذة زينة ما الفرق بين العموم الأزماني وعدم النسخ العموم الأزماني وعدم النسخ مر بنا الدليل تارة لعموم أفرادي تارة لعموم أزماني ما الفرق بين العموم الأزماني وعدم النسخ؟ الفرق كالتالي عموم أزماني يعني الدليل يقول لك نطاقه مفاده هكذا البيع الفرد المقدر وجوده إذا وقع يبقى لزومه يبقى سواء حدث عيب حدث كراهة حدثت استقالة بين الطرفين البيع يبقى لزومه يبقى هذا يقال له عموم أزماني يعني ماذا عموم أزماني يعني لوحظ العموم الأزماني للفرد المقدر وجوده من الطبيعة شلون عموم أفراد وجودي هذا البيع وهذا البيع وهذا البيع وهذا المبيع وهذا المبيع وهذا المبيع. هنا كثرة أفراد من حيث الوجود، هناك كثرة أفراد أو امتداد زماني للفرد الواحد. صوم يوم الأول من شهر رمضان، صوم يوم الثاني من شهر رمضان، صوم يوم الثالث من شهر رمضان، كل شهر رمضان إنام، أو يقول لك كل يوم يستحب فيه الصيام. هنا كثرة أفراد ليست بسبب الوجود، بسبب الزمان. مر بنا عموم أفرادي، عموم أزماني. ما يخالف التعقيد، هم ما في، مو تعقيد، هو هاي أقسام كلها موجودة، بس أنا أحشرها هنا حشرة أساس يتبين الثمار. العموم أزماني على قسمين، عجيب، لا إله إلا الله. شلون العموم أزماني على قسمين؟ عموم أزماني للفرد الواحد كحال وأحوال زمانية، البيع الواحد شلون يمتد زمانا، هذا هم يعبر عن عموم أزماني، ونحتاجه في الأدلة، لأن إذا شككنا في خيار الفسخ في النكاح للعيوب فوري أو بالتراخي، بالتالي صالة اللزوم تثمر. فإذا عندنا عموم أزماني لفرد واحد يعبر عنه ذا الزمان ليس مفرد، هذا الزمان ليس مفرد، وإنما أحوال زمانية للفرد الواحد، هذا أيضا عموم أزماني. وتارة العموم الأزماني مفرد، يكثر الطبيعة كأفراد لا بسبب الوجود، بسبب الزمان. صوم يوم الأول من شهر رمضان، الثاني، الثالث، حج هذا العام، حج العام القادم، عمرة رجب، عمرة شهر شعبان، عمرة شهر رمضان، فبحسب الزمان العمرة تتكثر. إذن العموم الأزماني نمطين، أحوال زمانية وأفراد زمانية، كليهما يسميان عموم أزماني. لكن هذا العموم الأزماني كأحوال أو كأفراد يلحظ فيه الطبيعة في المرتبة الثالثة، الفعلي المقدر، يختلف عن الزمان الثالث، ما هو؟ بقاء الحكم المدون في لوح التشريع. شوف ذاك زمان آخر، زمان آخر، ذاك يلحظ عدم النسخ، يلحظ فيه الزمان للحكم بما هو أصلا، ما يلحظ فيه الأفراد المقدرة، لا الفرد الواحد ولا الأفراد، يلحظ الحكم ككتلة جملية مجموعية باقية في لوح تدوين الشارع. زمان عدم النسخ أيضا زمان، بس زمان يختلف عن القسمين اللذين مر بنا. ذاك الزمان في القسمين الذين مر بنا يلحظ فيه الفعل المقدر الأفراد، بينما هذا الزمان يلحظ فيه عدم النسخ. إذن قصة عدم النسخ مرتبة ثانية من الإنشاء، بينما العمومات المعهودة هي في المرتبة الثالثة، هذا ليس بطر من الخيال، حقيقة، واقع الأدلة ومفاد الأدلة هذه. وتمييز الأصولين بين هذه المباحث أساس يصير خبط وخلط في الأدلة، الأدلة لها مفادات متعددة. الشريعة لها معاني ولها نظام ولها منظومة معاني، مو فوضى. نعم، فإذن عدم النسخ مرتبة والفعل المقدر مرتبة ثالثة، إذن هذا ليس ضرب من الخيال أو ضرب من التوسع في الخيال، لا لحقيقة. زين، إذن اتضحت لنا المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة ومدى آثارها. في مرتبة أولى إن شاء الله غدا نواصل فيها. هاي المرتبة الأولى هي مسيس بالجعل وليست خيال بل حقيقة ولها ثمار. أي نعم. لذلك لاحظ نفس الإخباريين لما أنهم يؤمنون بالمباحث الأصولية وتعقيدها وكأنما ضرب من نسيج الخيال ولا دليل شرعي عليها، هم نفسهم فرقوا بين المرتبة الثانية والثالثة. هم نفسهم لاحظ قالوا بأن عدم النص ضروري الدين في المرتبة الثانية، وأما استصحاب يعني استصحاب الحكم عدم النص ضروري الدين حتى السير الخوي حتى النراقي، بينما استصحاب الحكم في المرتبة الثالثة الأخباريين والنراقي والسير الخوي منعوه. دين لنا إذن شيئان وليس شيء واحد، مو ضرب من الخيال. هم نفسهم لم يقبلوا التحليلات، سما أقول كل يعني كثير طابع على الأصولين الأخبارين سنحقق منهم شوية، لا إنما يقبلوا التحليلات وهي فرضيات وضرب من الخيال، وهم نفسهم فرقوا لا. ها شلون صار واضح في تعددياكم مرتبتين مو خيال، فإذا حقيقة وليس ضرب من الخيال ولها آثار كثيرة صناعية وفي الشريعة يلزم الفرق. يبقى المرحلة الأولى يلزم ندقق فيها. وصلى الله على محمد وآله.